المال وتهدم البناء. يدعو الله تعالى يمسكها عنه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى خرج الناس يمشون في الشمس. وهناك عدة وقائع سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم على وجه الخصوص، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فهذا أيضا من التوسل الجائز، أن يطلب الإنسان من شخص أن يدعو الله تعالى له إذا كان هذا الشخص مرجو الإجابة. إلا أن الذي ينبغي أن يكون السائل الذي سأل الشخص أن يدعو الله له يريد بذلك منفعة نفسه ومنفعة أخيه الذي طلب منه الدعاء، حتى لا يتمحض السؤال لنفسه خاصة. لأنك إذا أردت نفع أخيك ونفع نفسك صار في هذا إحسان له، فإن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. وكذلك إذا دعا له أخوه فإنه يكون من المحسنين بهذا الدعاء، والله يحب المحسنين.
إذن ما دمنا عرفنا التوسل الصحيح لا بد لنا من معرفة التوسل الباطل، وهل له أقسام؟
التوسل الباطل أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بما لم يكن وسيلة، أي بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة، لأن التوسل بمثل ذلك من اللغو والباطل المخالف للمعقول والمنقول. ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بدعاء الميت، يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له، لأن هذا ليس وسيلة شرعية صحيحة، بل هو سفه من الإنسان أن يدعو من هذا الميت أن يدعو الله له، لأن الميت إذا مات انقطع عمله ولا يمكن أن يدعو لأحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو لأحد من بعد موته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يتوسل الصحابة رضي الله عنهم إلى الله بطلب الدعاء من رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإن الناس لما أصابهم الجب في عهد عمر بن الخطاب قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتصلينا، وإنا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله عز وجل. ولو كان طلب الدعاء من الميت سائغا ووسيلة صحيحة لكان عمر ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إجابة دعائه أقرب من إجابة دعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فالمهم أن التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الميت توسل باطل لا يحل ولا يجوز. ومن التوسل الذي ليس بصحيح أن يتوسل الإنسان إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا وكذا. وذلك أن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مفيدا بالنسبة إليك، لأنه لا يفيد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لك فليس بمفيد لك حتى تتوسل إلى الله تعالى به. والتوسل كما قلنا اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تثمر، فما فائدتك أنت من كون الرسول عليه الصلاة والسلام له جاه عند الله؟ وإذا أردت أن تتوسل إلى الله على وجه صحيح فقل اللهم أني أسألك بإيماني برسولك أو بمحبتي لرسولك أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الوسيلة الصحيحة النافعة.
أثابكم الله. ما دمنا قد عرفنا التوسل الصحيح والتوسل الباطل، نريد أن نعرف الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية.
نعم، الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وهو جعل الوتر شفعا، مثل أن نجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة وما أشبهنا، هذا من حيث اشتقاقها في اللغة.
لا،
أما معناها فهي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، يعني أن يقوم الشافع بين المشفوع إليه والمشفوع له واسطة ليجلب منفعة إلى المشفوع له أو يدفع عنه مضرة.
لا،
والشفاعة نوعان، شفاعة ثابتة صحيحة وشفاعة باطلة لا تنفع أصحابها. أما الشفاعة الثابتة الصحيحة فهي التي أثبتها الله تعالى في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الشفاعة لها شروط ثلاثة: الشرط الأول رضا الله عن الشافع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، والشرط الثالث إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. وهذه الشروط مجموعة في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ومفصلة في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مفصلة في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
لا،
وفي قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة حتى تتحقق الشفاعة.
لا،
وبناء على ذلك نعرف النوع الثاني وهي الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها، وهي ما يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند الله عز وجل، فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم، ولا يمكن أن يأذن للشفاعة لهم، لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. فتعلق المشركين بآلهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعلق باطل غير نافع، بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعدا. ثم إن الشفاعة الثابتة النافعة ذكر العلماء رحمهم الله أنها تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. ومعنى العموم أن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم، الخاصة التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة حين يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل أن يريحهم من هذا الموقف العظيم، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم لا يشفع حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع عند الله عز وجل أن يخلص عباده من هذا الموقف العظيم، فيجيب الله تعالى دعاءه ويقبل شفاعته. وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به في قوله: ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة، فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فتمحص قلوبهم بعضهم من بعض حتى يهذبوا وينقوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، ولكن لا يدخلونها إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل أن يدخل الجنة، فتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة العامة له ولغيره من عباد الله الصالحين فهي أن يشفع في أهل النار من المؤمنين، أي من عصاة المؤمنين الذين لا يستحقون خلود في النار، يشفع فيهم أن يخرجوا من النار. وهذه الشفاعة ثابتة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
لا. شكرا أثابكم الله. شيخ محمد، نود في بداية لقائنا هذا أن نعرف عقيدة السلف في القرآن الكريم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عقيدة السلف في القرآن الكريم كعقيدتهم في سائر صفات الله تعالى وأسمائه، وهي عقيدة مبنية على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه كلامه وأنه منزل من عنده، فقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجل حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والمراد بلا ريب بكلام الله هنا القرآن الكريم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون. فالقرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل الأمين، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويعتقد السلف أن القرآن منزل، نزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، ثم إن نزوله يكون ابتدائيا ويكون سببيا، بمعنى أن بعضه ينزل لسبب معين اقتضى نزوله، وبعضه ينزل بغير سبب، وبعضه ينزل في حكاية حال مضت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعضه ينزل في أحكام شرعية ابتدائية على حسب ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. ثم إن أهل السلف يقولون إن القرآن من عند الله عز وجل ابتداء وإليه يعود في آخر الزمان. هذا هو قول السلف في القرآن الكريم. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بأوصاف عظيمة، وصفه بأنه حكيم وبأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد، وهذه الأوصاف التي وصف الله بها كلامه تكون لمن تمسك بهذا الكتاب وعمل به ظاهرا وباطنا، فإن الله تعالى يجعل له من المجد والعظمة والحكمة والعزة والسلطان ما لا يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله عز وجل. ولهذا أدعو من هذا المنبر جميع المسلمين حكاما ومحكومين، علماء وعامة، أدعوهم إلى التمسك بكتاب الله عز وجل ظاهرا وباطنا حتى تكون لهم العزة والسعادة والمجد والظهور في مشارق الأرض ومغاربها.
ما دمنا عرفنا عقيدة السلف من القرآن الكريم، نود أن نعرف أبرز أحكام التلاوة.
أبرز أحكام التلاوة تريد من حيث تلاوة القرآن أو من حيث ما ينبغي للتالي أو ما
نريد أن نجمع بين
كل
ما نستطيع أن نظهر به من فائدة.
الذي ينبغي التالي بتالي القرآن أن يكون على طفل من الحدثين الأصغر والأكبر، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن وعليه حدث أكبر. فالجنوب مثلا لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأن السنة وردت بالمنع منه في حال الجنابة. أما الحائض فقد اختلف أهل العلم هل يجوز لها أن تقرأ القرآن، اختلفوا في ذلك على قولين. فمنهم من قال إنه يجوز أن تقرأ القرآن لأنه ليس في منعها من القرآن سنة صحيحة صريحة، والأصل براءة الذمة وعدم الإلزام، كما أن الأصل أيضا عدم المنع. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، لأنها ممن يلزمها الغسل فهي كالجنوب، ولأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث تدل على المنع. والذي أرى في هذه المسألة أنها لا تقرأ القرآن إذا كان غرضها بذلك مجرد التلاوة، أما إذا كانت تريد أن تقرأ القرآن لحاجة تخشى نسيانه مثلا، أو تقرئه أبناءها أو بناتها أو الطالبات، أو تكون طالبة تريد أن تقرأه لإسماع المدرسة، فإن هذا لا بأس به للحاجة. وكذلك لا بأس أن تقرأ الآيات التي تكون وردا كآية الكرسي، لأن هذا حاجة. فيكون هذا القول الذي أراه أقرب إلى الصواب مبنيا على حاجة المرأة الحائض، إن احتاجت للتلاوة فلها أن تقرأ القرآن، وإن لم تحتج فلا تقرأ القرآن. كذلك ينبغي لقارئ القرآن أن يكون مستحضرا في قلبه ما تدل عليه كلمات القرآن العظيم من المعاني الجليلة، سواء كانت هذه الآيات تتضمن الأخبار والقصص أو الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لهذه الحكمة: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والإنسان يجد الفرق العظيم إذا تلا القرآن وقلبه غافل، وإذا تلا القرآن وقلبه حاضر يتدبر.